نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تحدثنا في الدرس السابق عن المسائل الهامة التي تحتويها صدر هذه السورة، سورة العلق، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ورأينا أن هذه الآيات فيها تسع مسائل، وهي كلها هامة جدا، حيث أن هذه السورة أو هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن الكريم، ولذا هي وضعت الأسس والركائز لهذه الدعوة المباركة التي استمرت 13 عاما على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قام بها من بعده من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين والدعاة الصادقين إلى يومنا هذا، إلى قيام الساعة. فكان لزاما أن تكون هذه السورة أو هذه الآيات فيها الركائز والأسس التي تبنى عليها هذه الدعوة. وقلنا أن هناك تسع مسائل هامة في هذه الآيات، منها الأمر بالقراءة، وهو موجه لنبي أمي، وفي هذا بلا شك إعجاز وتنبيه على مكانة هذا النبي ومكانة ما يحمل من دعوة. ثاني، كون هذه القراءة باسم الرب سبحانه وتعالى مضافا للمخاطب صلى الله عليه وسلم، باسم ربك. والثالثة، وصف للرب الذي خلق بدل من اسم الله، واسم الذي يحيي ويميت وغير ذلك. الرابعة، خلق الإنسان بخصوصه بعد عموم خلق وإطلاقه. الخامسة، خلق الإنسان من علق، ولم يذكر ما قبل العلقة من نطفة أو خلق آدم من تراب. ورأينا المقابلة بين بداية الكلام عن الخلق بمرحلة العلق ومناسبتها للوحي عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. فاكرين الكلام ده ولا نسيين؟ من شهر وشوية قلنا ليكن نسيته. السادسة، إعادة الأمر بالقراءة مع وربك الأكرم، بدلا من أي صفة أخرى وبدلا من الذي خلق المتقدم ذكره. وظهر جليا أن الأكرم جل وعلا لا يطلب مقابلة على العطاء والفضل وقت العطاء والفضل، فضلا أن يخطب أن يطلب مقابلة صوت موجود فضلا أن يكتب يطلب مقابلة بعد انتهاء العطاء والفضل. فالكريم دائما يعطي ولا ينتظر مقابل، والأكرم يعطي ولا ينتظر مقابل وقت العطاء ولا بعد العطاء.
لا ينتظر مقابل في وقت العطاء ولا ينتظر مقابل أيضا بعد ذلك ولو بزمن. فربك الأكرم جل وعلا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يمينه ملأة لا تغيضها نفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. المسألة الثامنة هو التعليم بالقلم. وقلنا أن مسألة التعليم بالقلم في غاية الأهمية، فإن الذي يتعلم عن طريق القراءة فقط أو عن طريق السماع فقط ثم هو لا يدون هذا العلم بالكتابة سرعان ما ينسى هذا العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فكان التعليم بالقلم أقوى وأنجع من التعليم بغير القلم. حتى مع تطور الوسائل التعليمية اليوم إلا أنه لم يستغنى قط عن القلم أو عن الكتاب، لا يستغنى قط مع تقدم العلم المذهل. حتى وإن كان التعلم عن طريق الكمبيوتر وغير ذلك، تجد برضو طالب العلم عن طريق الكمبيوتر لازم يكتب السؤال ويقرأ الإجابة ويخزن المعلومة ويعيدها وقت الحاجة إلى آخره. فالتعليم بالقلم يعني هو الوسيلة الناجعة والنافعة لتثبيت هذا العلم، تقييد هذا العلم من النسيان أو خشية النسيان عليه. المسألة التاسعة والأخيرة هي تعليم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان مع تطوره ومع تتابع أيام الزمان عليه يتعلم كل يوم علما جديدا لم يكن يعلمه من قبل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ذكرنا هذه المسائل التسع وفصلناها بفضل الله تعالى تفصيلا، وانتهينا إلى أن هذه السورة فيها تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بهذه السورة، يعني ثبتت نبوته بهذه السورة، وأيضا ثبتت رسالته لقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فإذا هو مأمور بالقراءة، مأمور بتبليغ هذه القراءة لغيره، وما دام قد أمر بالقراءة وتبليغ غيره بهذه القراءة إذا هو مرسل، لأن القول المشهور عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فظهر جليا في هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأيضا أرسل بإقرأ، وإنما كانت سورة المدثر تثبيتا لمسألة الرسالة وفشوا لها لقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكان الأمر على وضوح وجلاء لا خفاء فيه، وإلا فالأمر بتبليغ ما رأى وما سمع وما أمر بقراءته أمر مفهوم من هذه السورة التي بين أيدينا وهي سورة العلق. قوله تبارك وتعالى الذي علم بالقلم، هنا مبحث بحث يعني في التعليم وأهمية التعليم للخلق. إذا كان تعالى تمدح بأنه علم بالقلم وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، فكان فيه الإشادة بشأن القلم، حيث إن الله تعالى قد علم به، وهذا أعلى مراتب الشرف، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على التعليم بدون القلم، ثم أورده في معرض التكريم فقال: نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وعظم المقسم عليه وهو نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، يدل على عظم المقسم به وهو القلم وما يسترون به من كتابة الوحي وغيره. القلم في الإسلام هام للغاية، حيث أن أول ما خلق الله خلق القلم، أول مخلوق خلقه الله تعالى القلم، وفي رواية أخرى أول ما خلق الله العرش. والاختلاف وارد، وربما سبق القلم العرش، وربما تزامن خلق العرش مع القلم، لكن مفهوم خلق القلم في الأول يدل على شرف القلم وأهميته وأهمية ما يكتب بهذا القلم. فالقلم في الإسلام مهم للغاية. أول قلم خلق هو الذي كتبت به المقادير، أول قلم خلق هو الذي كتبت به المقادير. قال الله تعالى لما خلق القلم قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني من علم الله تعالى. القلم ما كتبش من عنده، إنما كتب من علم الله. فكتب القلم من علم الله كل ما هو حادث إلى يوم القيامة، سواء حوادث عامة أو حوادث خاصة، من خلق وموت وحياة وتقدير وأرزاق ومصائب وأفضال ورسل وأنبياء ووحي وغير ذلك. كتب القلم كل شيء، وكانت هذه الكتابة في اللوح المحفوظ. وما من شيء كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ إلا وهو كائن لا محالة، كائن لا محالة. والله لن يحاسبنا على ما كتب، وإنما سيحاسبنا على ما عملنا نحن. ودي مرتبة أولى من مراتب الإيمان بالقدر. أول مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. فالكل يجب أن يؤمن أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق خلق القلم، وقال للقلم اكتب، فكتب القلم من علم الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما يقع منك من أفعال وأقوال وغير ذلك وما يحدث لك، كل هذا مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولا يعني كتابة هذا الذي يحدث لك أو الذي تحدثه من أقوال وأفعال أنك مجبور، ولكن هذا علم مستور، هذا علم مستور، ولست بمحاسب على ما سطر في الكتاب الأول، وإنما أنت محاسب على ما اخترفت يداك. ألست تعلم أن الذي أحدثته مكتوب بعد حدوثه؟ بلى. إذن فأنت لست محاسب على علم سبق الحدوث، إنما أنت محاسب على حادثة وقعت. وإنما علم الله الذي سبق حدوث هذه الحادثة هذا من تمام وكمال صفاته جل وعلا، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى هذا أول قلم. وقال تبارك وتعالى في قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب الحديث، فعلى رواية الرفع يكون هو أول المخلوقات، ثم جرى القدر كله وبما قدر وجوده كله. يبقى ده أهم قلم وأول قلم يجب أن تؤمن به. ثم هناك القلم الذي تجري به المقادير العامة في كل ليلة، في ليلة القدر، في ليلة القدر. يبقى في قلم كتب كل شيء إلى قيام الساعة، ثم هناك قلم تنقل به مقادير السنة من اللوح المحفوظ إلى ألواح أخرى بيد الملائكة. قال تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، فتنزل مقادير العام بغير عام سبق أو عام آت، إنما مقادير العام نفسه. ولذا كانت ليلة القدر خير من 1000 شهر نزلت فيها مقادير العام كما نزل فيها القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة، وابتدأ فيها نزول القرآن الكريم لشرف هذه الليلة ولعظيمها عند الله تبارك وتعالى، ولأنها الليلة التي تفرق فيها المقادير وتنزل من اللوح المحفوظ إلى الألواح التي بيد الملائكة. أيضا هناك قلم آخر يكتب به الملك في بطن كل أم حملت جنينا وبلغ وجوده في بطنها 120 يوما، فكل جنين في بطن أمه إذا بلغ 120 يوما جاءه ملك فكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. كتب الرزق والأجل والعمل وشقاوته أو سعادته، فهذا أيضا يكتب بالقلم. وزي ما قلنا قبل كده كل هذا المسطور أنت لست عنه محاسب، أنت محاسب على ما تصنع، إنما هذا علم سطره الله تبارك وتعالى لتعلم بعد ذلك أنه لم يفارق شيء حادث في سماواته ولا في أرضه عما علمه جل وعلا. رحمك الله. يبقى القلم الإيه؟ الثالث. رابع قلم، القلم الذي بأيدي الكرام الكاتبين، والمنوه عليه في قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما من كلمة تلفظها وما من فعل تفعله إلا وهناك ملكان يكتبان ما تقول وما تفعل، ملك الحسنات وملك السيئات. وقد جعل الله تبارك وتعالى الإمارة والسيادة لملك الحسنات على ملك السيئات، حيث أنه لو صنع العبد سيئة وأراد الملك أن يدونها قال له ملك الحسنات دعه الآن لعله يحدث توبة، لعله ينيب، لعله يستغفر، حتى تمر 6 ساعات. بعد مرور 6 ساعات يكتب ملك السيئات هذه السيئة إن لم تتب إلى ربك وترجع إلى مولاك. وقوله تبارك وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل هذه الأقلام التي يكتب بها أقلام شريفة، فهي فيكتب بها شهادات ووقائع وحوادث هامة للإنسان وخاصة به، وعليها يحاسب يوم القيامة، وبالذات القلم الأخير الذي يكتب به كل أفعالك وكل أقوالك، كما جاء في قول تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، فيجد في كتابه هذا كل فعل فعله وكل قول قاله وغلبت حسناته على سيئاته، فكان الكتاب كدرة مضيئة، عندها رفع صوته ورفع كتابه في الناس يناديهم ها أم اقرأوا كتابي، هلموا اقرأوا كتابي لتنظروا ما فيه من خير، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وعلى العكس الذي يؤتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إذن هذا الكتاب الذي تتلقاه يوم القيامة بيمينك إن كان أو بالشمال أو من وراء الظهر هو الكتاب الذي كتبه الملائكة الكرام الذين هم عن يمينك وعن شمالك يكتبون أفعالك وأقوالك. آخر قلم هو القلم الذي بأيدي الناس يكتبون به ما يعلمهم الله، ومن أهمها أقلام كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابة سليمان لبلقيس. فكل هذه أقلام يا إخوة الكرام وكلها أقلام شريفة وهامة جدا ما تكتبه هذه الأقلام، وبذا تظهر أهمية القلم أيضا بالنسبة لك، فكلما كان القلم يكتب خيرا فهو قلم شريف مقبول عند الله تبارك وتعالى، وكلما كان هذا القلم يكتب شرا ويخط باطلا ويرسم صورة كلما كان هذا القلم قبيح لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. علم بالقلم، فقوله الذي علم بالقلم هذا شامل لكل ما سبق من الكتابات التي كتبها القلم والتعليم الذي علم القلم به. إذا كان هذا كل شأن القلم وعظم أمره وعظيم المنة به على الأمة ويالي بلاء وعلى الخليقة كلها، وقد افتتحت الرسالة بالقراءة والكتابة، فلماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلن عن هذا الفضل كله للقلم لم يكن هو كاتبا به ولا من أهله، بل هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا سؤال مهم، لماذا لم يكن هذا النبي كاتبا وقارئا ما دام هذا شرفا عظيما للكتابة والقراءة ويشرف به كل من تلبس به؟ يعني كل واحد بيقرأ وبيكتب بلا شك هو أعظم وأشرف ممن لا يقرأ ولا يكتب، فإنه بعلمه وتعلمه هذا يستطيع أن يسبق أقرانه ويتعرف على وحي الله تبارك وتعالى وعلى الأوامر وعلى النواهي. فلماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب؟ يقول أنه غير محتاج لأي شيء من ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي علمه، فهو أهم صفة من صفاته أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفي هذا تعجيز للناس وبيان لمكانته صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي الأمي يصبح معلما، النبي الأمي يصبح معلما، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يعلم غيره ممن يقرؤون ويكتبون. وتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة سيعلم من يقرؤون ويكتبون فضلا عن غيرهم، فما من أحد على وجه الأرض في شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب إلا وهو في حاجة إلى العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل يوم يطلع فيه العلماء على جزء من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويوقنوا أنهم جهلاء، كانوا جهلاء، وأنهم سيظلوا على هذا الحال حتى يجمعوا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من هذا؟ النبي الأمي، النبي الأمي يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى ويزكيهم، أي بهذه الآيات ومدلولاتها، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مغفلا لأمر الكتاب. الكلام ده مهم يا أخوانا، خليكم منتبهين معي، إن النبي الأمي لم يكن مغفلا أمر القلم، بل عني به كل العناية، وأولها وأعظمها أنه اتخذ كتابا للوحي، كما ذكرنا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تنزل عليه آية أو آيات من كتاب الله إلا ويدعو الكتبة فيجلس بين يديه فيقول اكتبوا هذه الآيات في سورة كذا قبل آية كذا وآية كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغفل أبدا مكان القلم ولا مكانة الكتاب، وأول ما أمر بكتابته الوحي القرآن الكريم، وكان أيضا يرى أصحابه يكتبون أحاديثه فلم ينههم حتى خشي أن يختلط حديثه صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، فنهى عن كتابة شيء إلا القرآن الكريم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم عاد المسلمون فكتبوا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استبان لهم موقع القرآن من موقع السنة. أيضا وأولها وأعظمها أنه اتخذ كتابا للوحي يكتبون ما يوحى إليه بين يديه مع أنه يحفظه ويضبطه، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وضبطه، وبالرغم من ذلك اتخذ كتابا يكتبون ما يحفظ، وتعهد الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن، وبالرغم من ذلك أيضا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وخط هذا القرآن في كتاب وضبط هذا الكتاب. قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، حتى الذي ينساه يعوضه الله بخير منه أو مثله، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووعد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع ذلك فقد كان يأمر بكتابة هذا المحفوظ، وكان له عدة كتاب، وهذا غاية في العناية بالقلم، وهذا غاية في العناية بالقلم. ولذا يعتب على طلاب العلم اليوم أنهم لا يهتمون بالكتاب، فكثير مثلا من الشباب الإخوة اللي التزموا أو بيلتزموا هو يعتني غاية الاعتناء بشراء الكتاب، اشتري الكتاب ويحطه عنه، اشتري الشريط ويسمعه، ولا تجد في يده قلم ولا تجد له كتاب يكتب فيه بهذا القلم. ثم يقول أنا قرأت كتاب كذا وقرأت كتاب هذا وقرأت كتاب كذا وسمعت شريط كذا وسمعت شريط كذا. كل هذا يا أخي الكريم علم سيضيع هباء ما لم تقيده بالقلم، وكلما كتبت كلمة بقلمي كلما كانت أثبت لغير من غيرها من الكلمات التي أسمعها ولو كررت على ذهني مرات مرات. فحينما أكتب الكلمة أو الحديث أو الآية أو الدرس بيدي كلما كان هذا أثبت. فيعتب على طلاب العلم اليوم أنهم لا يكتبون، بالضبط كالطالب في المدرسة هو يعتمد على أنه يحضر الدرس في المدرسة، وبعدين بيجي له المدرس الخصوصي أيضا يروح كاتب له الدرس في ورق فياخد الورق ده ويحتفظ به، يا ابني ذاكر ويقول خلاص أنا سمعت الدرس في المدرسة والأستاذ كمان شرحولي وكتبه خلاص كده، هو إن شاء الله قبل الامتحان بقى ابتدي أقرأ المكتوب ده وخلاص. بلا شك لا يمكن بحال أن مثل هذا الطالب سيحصل نسبة عالية من هذا العلم الذي أخذه، لكن متى يحصل؟ إذا كان في قلب الفصل المدرس بيتكلم وبيشرح وهو بيكتب، أو إذا ما انتهى المدرس من الشرح كتب رؤوس أقلام بما فهمه من المدرس ونقرأ المرخص الصبوري مثلا، وبعدين نروح البيت يبتدي ينقل المسودة دهية في الكراس، وبعدين يقرأ في الكتاب الدرس اللي شرح ويفهمه ويلخصه. كل هذه الخطوات ستعمل على تثبيت المعلومة في ذهنه. لو جه بقى يوم الامتحان وبدأ يراجع هذا المكتوب سيجد سهولة ويسر في فهم هذه المادة، بل وسهولة ويسر في كتابتها في ورقة الامتحان. لكن الطالب اللي بيعتمد على انه حضر الدرس او سمع الدرس في الفصل ومدرس الخصوصي كمان شرحهوله كمان مرة وعنده ورق مشروح فيه الامتحان الدرس خلاص. او بعض الطلاب مثلا ما بياخدش درس خصوصي يروح لطالب بياخد درس خصوصي يقول له يا ريت تديني الورق بتاع الدرس بتاعك ويروح مصوره وياخده يحتفظ بيه او حتى يذاكر منه. مثل هذا الورق برضه مش هيفهم منه حاجة، ليه؟ لان المدرس ربما كتب رؤوس اقلام او كتب بعض الرموز لن يفهمها الا اللي حضر الدرس. الكتابة هنا هامة جدا، تقييد العلم بالكتابة يعمل على ترسيخ المعلومة جدا. ولا تنسى هذا المعلومة، كل المعلومات التي كتبت بالقلم كانت أثبت من غيرها وكانت محفوظة على دوام الأيام. ذكر الإمام ابن القيم من كتاب الوحي الخلفاء الأربعة ومعهم تتمة 17 شخصا، ثم لم يقتصر صلى الله عليه وسلم في عنايته بالقلم والتعليم به عند كتابة الوحي، بل جعل التعليم به أعم، كما جاء في خبر عبد الله بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة وكان كاتبا محسنا. ده بخلاف مين؟ بخلاف أسرى بدر الذين كان منهم من يقرأ ويكتب، فكان فكاكه من الأسر أن يعمل إيه؟ يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. عشان تعرف أهمية القراءة والكتابة، كان الأسير بدل ما يدفع 1000 دينار ولا 500 دينار ولا أي قيمة حددها المسلمون لفكاك الأسير، في المقابل لو مش معهوش فلوس لو مش قادر يدفع يبقى يعلم 10 من أبناء المسلمين. وكأن التعليم هذا أعظم من المال، ولذا الآن بتقاس حضارة الأمم وتقدمها بما يعني عندهم من علم وبعدد أبنائها المتعلمين، أما يقاس مثلا بالاقتصاد والمال اللي في إيديها لا. فكتير من الدول عندها أموال، دول الخليج عندها أموال طائلة وعندها مخزون بترول وعندها وعندها وعندها، فهل هي في مرتبة دولة فيها تقدم علمي وتكنولوجي؟ أبدا. يعني لا تساوي مثلا دولة من دول الخليج، ماليزيا مثلا ولا تايلاند ولا هونغ كونغ ولا غير ذلك. ليه؟ إن هذه دول فيها علم ووظف هذا العلم في إدارة عجلة الحياة. أما دولة ليس فيها علم وفيها مال فقط لا مكان لها، لا مكان لها. فبالعلم ترتقي الأمم. النهاردة عمالين بيشيدوا بالفراعيم، ليه؟ عشان كان عندهم علم وعلمهم مبسوس في على الأحجار ومكتوب علمهم في الكيمياء وعلمهم في الفيزياء وعلمهم في الفلك وعلمهم في الرياضيات وعلمهم في الطب وعلمهم في التحنيط إلى غير ذلك، والبناء والتشييد وغير كل الكلام. فعلاً هم إيه؟ استطاعوا أنهم يصلوا إلى أعلى مراتب الإيه؟ العلم. ولو كان مثلا الفراعين دول كان عندهم مال فقط وليس عندهم علم ما كان سيذكر، سيزول مع من ايه؟ مع من زال. فبالعلم ترتقي الامم. فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الاسرى الذين لا يستطيعون فكاكا من الاسر بتعليم 10 من ابناء المسلمين، كل واحد يعلم 10 من ابناء المسلمين، امر سعيد عبد الله بن سعيد بن العاص أن يعلم الناس الكتابة. وده كان أول مدرس للقراءة والكتابة في المدينة المنورة، مدرس مفوض من قبل القيادة العليا، أنت تقعد عشان تعلم الناس القراءة والكتابة. فطبعا بلا شك هذا يدل على أهمية الكتابة والقراءة، إنه صلى الله عليه وسلم يخصص واحد أو يخصص من يعلم أن يعلم الناس القراءة والكتابة، ده مهم جدا. على النهاردة احنا بننادي والدولة بتنادي والكل بينادي بأن يبقى الناس كلها تعرف تقرأ وتكتب، محو الأمية، برنامج تعليم الكبار. للأسف هذا البرنامج صرفت فيه أموال طائلة ولم يؤتي ثمارة. السبب لأن الناس فهمت أن المراد من محو الأمية أو تعلم القراءة والكتابة شهادة محو الأمية، الشهادة عشان يروح يقدم بيها في الشغل، يقدم بيها مش عارف فين ويقدم بيها فين، ويستطيع أن هو إيه، حتى مثلا لو راح مثلا يخطب واحدة ولا حاجة وهي مش متعلمة وهو طبعا مش متعلم، فقول لها ده أنا معايا شهادة محو الأمية، فتبقى دي يعني إيه أحد الحسنات بتاعته التي بها يوافق على خطبته. وهذا طبعا مش مقصود من محو الأمية ولا تعلم القراءة والكتابة انك تاخد شهادة محو الأمية. لو انت تفهم كده تبقى معلش يعني بعيد قوي خالص عن المفهوم والمراد، انما المراد ان تتعلم القراءة والكتابة، تعرف تقرأ وتكتب. الواحد لما بتصحف التاريخ وما صنعه الانجليز والفرنسيين بالمصريين هنا بين الحملة الفرنسية و الحملة الإنجليزية والاحتلال الإنجليزي لمصر، يجد عجب العجاب إن هؤلاء ما دمروا البلاد وما بقوا متشبثين بأرض هذه البلاد إلا لأن كان غالب المصريين بنسبة مثلا 99% ما بيعرفش يقرأ ولا يكتبوا، ولذلك كان من السهولة جدا يضحكوا عليهم، من السهولة يقتطعوا أرضهم، من السهولة يفسدوا أحوالهم، من السهولة ومن السهولة ومن السهولة إلى آخره. ولما بدأت حركة التعليم تظهر في مصر بدأ المحتل هذا يشعر بأنه غير مرغوب فيه. هم الأول كانوا عاملين مدارس ليهم هم خاصة الإنجليز، فبيعلموا أبنائهم، وأبناء مين كمان؟ وأبناء الزوات الأربع اللي هم بيخدموه في البلد. ابن الزوات ده اللي هو أبوه وزير وأبوه مش عارف أبوه إيه، وهو راضي عن الاحتلال وكده ماشي يعلموه ويبعتوه في إرساليات بر. إنما أولاد الشعب أبناء الشعب المطحون اللي هم ضاعت أرضهم وضاعت أموالهم ويرزخون تحت أغلال وآثار الاحتلال، لا دول ما يتعلموش. ولذلك كان من أهم يعني ما اتخذته كما يقولون الثورة في بنود إنشائها أن التعليم كالماء والهواء لكل مصر، لأنهم وجدوا فعلا أن بدون تعليم الاحتلال باق في النفوس. المشكلة النهاردة مش أنك محتل من الإنجليز والأمريكان ولا ده ولا ده أبدا، المشكلة هل أنت فعلا تحررت من الاحتلال ده من داخلك؟ لازال بيقولوا في عندنا عقد اسمها عقدة ايه؟ الخواجة. يعني برضو احنا مش محتلين، ما فيش احتلال عندنا ولا حاجة، لكن بنضرب تعظيم سلام للخواجة اللي من بره، انجليزي امريكي فرنسي ايطالي سويدي مجري هولندي اي حاجة، المهم ده اعلى مننا، ده خبير، وتلاقيه في بلده هناك بيع بطاطا كالناس، ما قولوش لازمة، خدت بالك؟ ما قولوش لازمة، لكن هنا عندنا خبير كبير قوي. ليه؟ لأننا ننظر إليه بما عنده من علم، ولزالت عندنا عقدة ها بتاعة الخواجة دي، إن هو ده سبب تقدمنا وارتفاع شأننا، إن يبقى عندنا خواجة ماسك الريادة ماسك القيادة ماسك التدريب ماسك مش عارف إيه أي حاجة، هو في خواجة. وده دليل على إن لازال الاحتلال في النفوس، لازال الاحتلال في النفوس. فسبب تخلف الأمم عدم معرفتها بالقراءة والكتابة، سبب تخلف الأمم عدم معرفتها بالقراءة والكتابة، وسبب تقدم الأمم معرفة الأمة بالقراءة والكتابة. كل واحد مننا بلا شك بيسكن في شارع من الشوارع. لو انت عملت كده إحصائية لأبناء الشارع ده هتلاقي النهاردة نسبة 50% لا 60% أو 65% ما بيعرفش يقرأ ولا يكتبه. يعني لو الشارع فيه 200 واحد هتلاقي فيهم قرابة 70 واحد متعلم و 130 واحد ما يعرفش حاجة عن القراءة والكتابة. ال 130 دول اللي ما يعرفش يقرأ ولا يكتبه أخطر ما يمكن على الإسلام والمسلمين، فدول انت لو علمتهم القرايه والكتابه ستثاب. فلماذا لا تفرغ وقتا من وقتك تعلم فيه جيرانك القراءه والكتابه؟ راجل كبير في السن مثلا، تعال يا عم الحاج ورقه وقلم معلم، ودي الف وده به وده جيم والكلمات وكده. ولازم التعليم ده يكون عن طريق التدريب، تروح على طول جايب له جزء عامه أو الأربعين النووية، كتاب حديث كتاب قرآن ها، وتبتدي يتعلمه، بعد يتعلمه ألف به وتشبيك بعض الحروف على طول يخش يقرأ من الإيه؟ من المصحف. وانت عايز تعلمه علشان يتعلم العلم الإيه؟ الحق، تعلمه من المصحف. أسهل طريقة لتعلم القراءة والكتابة التعلم عن طريق المصحف، أسهل طريقة. بعض الناس يقول لك لا ده القراءة في المصحف دي صعبة جدا، والناس عندها معلومة ان اللغة العربية دي اصعب اللغات، ده كله ده احتلال. المحتل عليه لعنة الله ما خرجش الا لما يعني بذر في النفوس هذه البذور الخبيثة، ان اللغة العربية صعبة جدا، ان اللغة العربية مكلكعة جدا، وان مادة النحو دي مش ممكن ابدا ان واحد يفهمها ولا يستوعبها ولا يتعلمها، وان القرآن ده من اصعب ما يمكن، وده كتاب مش تعب كتاب يعني بيقرأ للتبرك،
مش كتاب فيه منهج حياة وكده. أصبح أنا تعالى نقرأ القرآن ونحن فاضيين القرآن دلوقتي. فكان لأن القرآن عند الناس المصحف دوت لما يفتحه تقرأ ده بتقرأ للتعبد بس. لا، القرآن ليس للتعبد، القرآن كتاب علم، كتاب معرفة، كتاب أمر ونهي، كتاب افعل ولا تفعل. لو هتقرأ الكتاب للتعبد زي ما ناس كتير وإخوة كتير النهاردة عنده ورد من القرآن، خلصت وردك؟ أيوه خلصت وردي. إيه الورد اللي عنده؟ إنه يقرأ جزء. لا، ألم تقرأ قول المولى عز وجل ولو كان من عند غير الله، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مطلوب منك وانت بتقرأ أن تتدبر لتتعرف على النسج القرآني الذي لا لبس فيه ولا تناقض ولا تضاد. وقوله أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، معناه يجب أنك وانت تقرأ القرآن تتدبر معانيه وتستفيد منه حتى تفتح مغاليق قلبك وتتعرف على مراد الله منك فتعمل به. احنا مش عايزين ناس تقرأ ورد القرآن يختم القرآن كل 10 أيام وكل 3 أيام وكل 7 أيام وبس. لا، عايزين من يختم القرآن فهما ويختمه تعلما ويختمه عملا، هو ده المراد. ولذا كان الصحابة الأول القارئ فيهم ده مقدم. سرية طلعة للجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كل واحد حافظ قد ايه، حافظ قد ايه، حافظ قد ايه. أصغرهم سنا كان يحفظ سورة البقرة، قال له أنت أمامهم أو أنت أميرهم. هو علشان حافظ كلمات سورة البقرة؟ أبدا. اللي يفهم كده يبقى معناها يبقى مخطئ. لا، إنما هو يحفظ سورة البقرة ويحفظ ما فيها من علم ويعمل ما يأمره، ما تأمره هذه الآيات من عمل. يعني ده لما انشر عليك يقول ده سورة البقرة ماشية اهي، حافظ سورة البقرة يقول دي سورة البقرة ماشية، واللي حافظ سورة المائدة دول سورة المائدة ماشية، دي سورة آل عمران ماشية، ده نص القرآن ماشي، ده ثلاث ارباع القرآن ماشي، ده قرآن يمشي على الأرض. مش ده اللي قالته السيدة عائشة لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ايه؟ كان قرآنا، أو كان خلقه الايه؟ القرآن. كان قرآنا يمشي على الأرض، هو ده المقصود. مش ان احنا بقى نختم القرآن ونختم نختمه تلاواته. الحمد لله انا في رمضان ده ختمت القرآن 6 مرات، وتلاقيه بعد شهر رمضان سارح في معصية الله، يبقى انت ما ختمتش القرآن. رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. احنا عايزين نقرأ القرآن قراءة عملية. انا بقول لك لو انت في الشارع عندك خدت 2 3 4 5 10 تعلمهم القراءة والكتاب، هتلاقي بنات صغار ما دخلهمش أبائهم مدارس، أولاد صغار دخلوا المدارس وتصرفوا من التعليم أو ما دخلوش خالص المدارس، هتلاقي رجال كبار لا يعرفون القراءة ولا الكتاب، نساء كبار لا يعرفون القراءة ولا الكتاب، ودول لا يستقون دينهم ولا علمهم إلا من التلفزيون. يقعدوا من التلفزيون اللي بيتقال فيه هو الحق. فلو دول تعلموا الحق هيبتدي يميز بين الحق والباطل، يعرف إن السني ده راجل دين ملتزم كويس، مش ارهابي وضال واكل مال الناس الى اخره. لا، هيعرف ان ده رجل يمثل صوره من صور صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالذات بقى انت لو انت علمته كمان يقول لك اهو ده علمني، ده انا من غيره ما كنتش عارف حاجه. فيجب ان يكون هناك ثوره بين الناس لتعلم القراءة والكتاب. الكل النهاردة بيهتم غاية الاهتمام بالتعليم. ليه؟ علشان ابنه يطلع مهندس ويطلع دكتور ويطلع 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 إلى آخره. برضو الهدف الشهادة، الهدف الشهادة، وده هدف بلا شك يعني منقوت. ما تخلفت هذه البلاد إلا لأن هدف أبنائها أن يحصلوا على الشهادة، مش أن يحصلوا على فائدة العلم اللي بيتعلموه. احنا عايزين فائدة للعلم. ما هو كتير من المهندسين والدكاترة بيقتلوا مرضاهم وبيهدموا المباني اللي بنيت على ايديهم على دماغ الناس اللي ساكنينها، لان ده خد شهاده ما تعلمش، خد شهاده. المعلم الذي يعلم ابنائه معلومات خاطئه او يفسد اخلاقهم او ينقلوا عنه البلطجه وقله الادب، ده معلم ما تعلمش، ده خد شهاده. فلا يكون هدفك يا مسلم الشهاده، الورقه اللي مكتوب عليها تشهد كليه كذا ولا مدرسه كذا ولا مش عارف ايه ان ده حصل على كذا، لا مش عايزين دي. اهم حاجه ان تتعلم هذا العلم وتعمل به، يكون هدفك العلم نفسه، العلم للعمل، العلم للعمل، مش العلم يبقى شهاده اتحرك بيها انا فلان الفلاني معاه شهاده كذا، لا، لازم يرى اثر هذا العلم عليك في قولك في فعلك في مشيك في تعاملك مع الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اول معلم اتخذه في المدينه كان اسمه ايه؟ عبد الله بن سعيد ابن العاص، وكان كاتبا محسنا. ايضا عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: علمت ناسا من اهل الصفه الكتابه والقران. شوف الشغل، علمت ناسا من اهل الصفه الكتابه والقران. عارفين الناس اللي هم من اهل الصفه دول؟ الفقراء، فقراء المسلمين الذين لا مأوى لهم، او الذين هاجروا وتركوا اموالهم وديارهم في سبيل الله، فكانوا يأوون الى صفه كده، حته كده متعرشه في اخر المسجد وزي ايه مبيت اللي ما لهمش بيوت، يناموا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث لهم بالطعام والشراب وكان يهتم بهم، منقطعين لان ما لهمش سكن. عباده بن الصامت عمل ايه بقى مع دول؟ ما هوش قادر يقدم لهم اكل وشرب ولبس، قدم لهم اعظم من الاكل والشرب واللبس. هو ايه؟ علمهم الكتابه والقران. يبقى هنا التعليم مش لشخص بعينه، التعليم مش عشان شهاده، ده التعليم عشان نرفع مستوى الامه. كل ما كانت الامه دهيت نسبه الاميه فيها اقل، كل ما كانت الامه دي متقدمه، وكل ما كانت نسبة الأمية في هذه الأمة أكثر، كل ما كانت الأمة دي متخلفة. المساجد اللي غالب روادها لا يعرفون القراءة والكتابة أكثر المساجد نشرا للبدع، وفيها البدع والعصبية الجاهلية بصورة مقيتة. يعني ممكن أنت تخش مثلا مسجد من مساجد الإخوة عادي، تستطيع أنك تاخد وتدي مع الناس، تأمر وتنهى كده، تفهمهم لو عندهم حاجة مخالفة ولا حاجة، خلاص ما الدليل، قال الله وقال الرسول والأدلة هم علم. تعال خش مسجد من مساجد مثلا المبتدعة أو مساجد الأوقاف التي يسيطر عليها مثلا مجموعة من كبار السن اللي ما بيعرفوش يقرأوا ويكتبوا، يا سلام، كأنك تتعامل مع صخور، مفيش علم، مفيش علم. حتى الإمام بتاعهم ولا الخطيب بتاعهم اللي بيعلمهم ما عندوش علم، كل خطب الجمعة وكل الدروس بتاعته حكايات وروايات وقصص، والناس تقوم وتقعد وتنطط وتتأثر بهذه الايه القصص التي يرويها هذا الامام او هذا المدرس، فده مش علم. كل ما كان في علم عند الناس كل يبقى سهل لك ايه تناقشه. سيدنا عمرو بن الخطاب وسيدنا الامام الشافعي يقول: لئن اناظر 100 عالم أيسر علي من أن أناظر جاهل واحد. لأن أناظر 100 عالم أيسر علي من أن أناظر جاهل إيه؟ واحد. لأن العالم دوت خلاص في أصول بينك وبينه، إن إحنا بنتكلم في إيه؟ في الدين. والدين ده لا ملكي ولا ملكك، ده هذا دين الله تبارك وتعالى. والأصول اللي هنتكلم عليها الكتاب والسنة بفهم علماء الأمة، وإن العالم الرباني صفته كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص ابتدي بقى نتكلم المسألة الفلانية، لا هذه مسألة فيها مخالفة الكتاب والسنة لقوله تبارك وتعالى كذا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولإجماع العلماء كذا، ولقول الإمام الفلاني في كتاب كذا كذا، خلاص سهلة. هننتقل من مسألة الأخرى ومسألة الأخرى حتى تنتهي كل الايه المسائل، وقايمين طبطب على بعضينا ومبسوطين ومفيش أي حاجة. حتى لو اختلفنا في مسألة من المسائل، احنا متعلمين ان الخلاف في الرأي لا يبدي لا يفسد الود قضية، اختلفنا في مسألة خلاص، ما دام هذه المسألة تحتمل وجهين من أوجه الاجتهاد يبقى لك أن تأخذ بهذا الرأي ولي أن أخذ بهذا الرأي، وكلا الرأيين صواب. تعال بقى واحد جاهل، لو قاعد تنظره في مسألة واحدة من ساعة طلوع الشمس إلى غروبها لن تستطيع أن تقنعه بها، ولو اقتنع ستجد فيه صعوبة كاملة عنده أنه يتخلى عن المسألة المخالفة للكتاب والسنة، صعب. يبقى ده نتيجة ايه؟ عدم العلم. النهاردة الأمية ما بقتش أمية قراءة وكتابة فقط، بقت أمية قراءة وكتابة وأمية دين أيضا. حتى في الناس اللي معاهم شهادات عليا وتعلموا القراءة والكتابة والعلوم العصرية الحديثة عندهم أمية دينية خطيرة، بس دول سهل جدا جدا انك انت تعلمه، لان مدام معاه ادوات القراءة والكتابة سيسهل عليه ان يتعرف على الحق من مظن. بس انت دله، ودله برفق وبإحسان، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى سيدنا عبادة بن الصامت عمل ايه؟ شغلته ايه بقى؟ علم ناسا من اهل الصفة الكتابة والقرآن. انت ممكن تيجي في مسجد الرحمة كده تبص في وجوه الناس وتبتدي تتعرف على ده وتعرف على ده، هتلاقي مثلا شابين 13 ما معهمش ايه؟ شهادة، ما بيعرفش يقرأ ويكتب. هتلاقي شيخين 3-4 كده ناس من الكبار في السن يعني ما بيعرفش يقرأ ويكتب. هتلاقي تعالى مرة احنا مثلا اعلننا عن محو الامية، لان ناس كتير جت طلبت ان تمحي اميتها. ليه؟ عايز يقرأ ويتعلم. كل الناس دي لو احنا مثلا عملنا فرز للناس بتوع مسجد الرحمة بس اللي بيملوا مسجد الرحمة، هتلاقي مثلا قرابة 50 ما بيعرفش يقرأ ويكتب، او ممكن يزيدوا شوية. طبعا دي نسبة عالية جدا في زمن أصبح التعليم فيه زي بيقولوا كالماء والهواء لكل مصري. طبعا نسبة عالية، ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب مشكلة. إمام المسجد أو الفراش بتاع المسجد أو المهتم مثلا بنظافة المسجد أو ده وده، ما بيعرفش يقرأ ويكتب، دي مشكلة. لازم الحاجات دي كلها أنت كده تبقى تعمل زي سيدنا عبادة بن الصامت، وتشوف لك كده 1-2-3 تتعرف عليهم، وكل يوم كده اقتطع من وقتك نص ساعة علمهم القراءة والكتاب. ارحمك الله، علمهم القراءة والكتاب، وكل آية يقرؤوها هي في ميزان حسناتك، وكل حديث يقرؤوها في ميزان حسناتك، وكل عمل سيعملوه من خلال تعلمهم دوت في ميزان حسناتك، وهكذا. يبقى ننتقل من المسجد، نعلم الناس في المسجد، إلى الناس اللي في البيت اللي أنا ساكن فيه، إلى الناس اللي في الشارع اللي ساكنين معايا، الى بعض العاملين في المصلحه الحكوميه اللي بعمل فيها. تلاقي بتاع الشارع ما بيعرفش يقرا ويكتب، هتلاقي ده 5-10 ما بيعرفش يقرا ويكتب، هاتهم علمهم. ولو انه ممكن تلاقي معاه شهاده محو الاميه متعين بيها لكن ما بيعرفش يقرا ويكتب، مشكله. فانت مطالب ان تكون كعبادة بن الصامت في تعليم الناس القراءه والكتابه والقران. دعوته صلى الله عليه وسلم للملوك كان بيعمل ايه؟ يبعث لهم رسالة مكتوبة من محمد ابن عبد الله رسول الله إلى مثلا قصر عظيم الفرس، إلى هرقل عظيم الروم، إلى المقوقس عظيم مصر، إلى كذا إلى كذا إلى كذا، رسائل ومكتوبة. بل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما نقشه محمد رسول الله، كان لابس خاتم فضة. ليه؟ مش عشان يتزين، عشان بعض الناس النهارده يقول لك ايه خاتم الفضة يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة، نعم، بس كان متختم برضه لهدف، مش متختم للتزين، ده كان ختم. عارفين الختم بتاع زمان؟ تسمع عن الختم اللي كان مع جدي وجدك وستي وستك وكده؟ هو ده الختم. بدل ما كان بقى ربطه في فتلة وحطه في جيبه، لا، ده كان محطوط في صباع. وساعة ما يكتب رسالة لأحد الملوك أو أحد الأمراء أو أحد أمراء جيشي أو سراياه، يروح ختمها بالختم ده. ما دام اتختمت بالختم ده يبقى دي ايه؟ رسالة لها الشرف ولها المكانة وتقرأ ويشوف ما فيها ايه. زي بالظبط النهارده يقول لك ختم شعار الجمهورية، ما دام الورقة عليها ختم شعار الجمهورية تمشي في الحديد، تمشي على طول. ليه؟ لان دي واخده صك النفاذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خاتما من فضه يخطب به الرسائل، كان يكتب الى الملوك الرسائل ويختم بهذا الخاتم، فهذا يدل على مكانه الكتابه. وابعد من ذلك ما جاء في قصه أسارة بدر زي ما ذكرنا، حيث كان يفادي بالمال من يقدر على الفداء ومن لم يقدر، وكان يعرف الكتابه، كانت مفاداته ان يعلم 10 من الغلمان القراءه، فكثرت الكتابه في المدينه بعد ذلك. وكان ممن تعلم زيد بن ثابت وغيره. زيد بن ثابت ده من اكبر كتاب الوحي، وهو الذي يعني وكلت اليه رئاسة لجنة كتابة الوحي في عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر وعهد عثمان بن عفان. فإذا كان المسلمون وهم في بادئ أمرهم أحوج ما يكون إلى المال والسلاح بل واسترقاق الأسارة، فيقدمون تعليم الغلمان الكتابة على ذلك كله، فإنما ذلك يدل على أمرين. يبقى طبعا المسلمين في الأوائل خالص كانوا طالعين من بيوتهم، اتخذت أموالهم، اتخذت بيوتهم، اتخذت أراضيهم، اتخذت تجارتهم وصناعتهم، أصبحوا كده ما معهمش حاجة. أول حاجة يدور عليها إيه دول؟ ها؟ الفلوس، الأسارة عشان يفتوهم وياخدوا فلوس، الصناعة، المأكولات مثلا والمشروبات، عايزين بقى أي حاجة علشان يكفوا هذه الأمة الجديدة. لا، لم يكن هدفهم هذا، وإنما كان هدفهم الأول العلم. فكان فداء الأسير الذي لا يجد المال أن يعلم 10 من غلمان الإيه؟ المسلمين. ولذا كان الأحد بيستغرب من هؤلاء الذين كفروا المجتمع وكفروا الناس، كان هدفهم استحلال أموال الناس، يعملوا جماعة مكفرطية يكفروا الناس ويقولك المجتمع كافر والحكام كفار ودول كفار ودول كفار، ويعتزلوا المساجد كده وياخدهم جنب. ها؟ طب انتوا عايزين ايه بقى؟ عايزين فلوس عشان تقوى الجماعة، فيسطون على محلات الذهب مثلا، او يسطون على النصارى، او يسطون على اشخاص باعينهم، او يستحلون السرقة من الاخ والاخت والبيت وكده، كل ده عشان يقول ايه الجماعة. هؤلاء لم يفهموا الإسلام، وكل دول ما عرفش يكتبوا. غالب الذين يدخلون في سلك التكفير وتكفير المجتمع ما بعرفش يكتبوا، ليه؟ اللي سباك واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه، وعرفش يقرأ ويكتب. طبعا ده يعني مش بقول الصناعات دهيت انا بحتقر هذه الصناعات، الصناعات دي مهمة، السباكة والحياكة والباعة الجائلون وكده، كل هؤلاء ناس بيقدموا منافع لأنفسهم ومنافع للناس، لكن ما كنتش بيعرف يقرأ ويكتب وهو له مهنة، ليه ما تتكلم في غير مهنتك؟ وغالب يعني طبعا انا بقول الكلام ده لان فعلا قعدت مع ناس كتير منهم. طب معك شهادة ايه؟ معي الشهادة. بل منهم كمان طب معك بطاقة؟ لا، حرق البطاقة بتاعته وجاب شهادة الميلاد بتاعت عياله وقطعها، عشان كله ايه؟ عشان ينفصل عن المجتمع، يبقى كده حاجة لوحده. طب وبعدين؟ طب بتعرف تقرا وتكتب؟ لا. طب بتتعلم ازاي؟ انت مقلد كده، يسمع من واحد اتخذه كبير ليه وبيسمع منه وبيطبقه وخلاص، وما ادراك ان دوت يدعوك الى الحق. فكان أجدر بهؤلاء بدل أن يسطوا على الناس ويظلموا الناس ويأخذوا أموالهم ويسفكوا دماءهم ويزخوا أنفسهم، أن يتعلموا العلم ويأخذوا العلم من العلماء وينظروا في الكتاب والسنة حتى يعرفوا أين الحق فيتبعوه، ويعرفوا الباطل فيبتعدوا عنه. فلما المسلمين يقدموا تعليم الغلمان القراءة والكتابة وتعليم الأفراد القراءة والكتابة على حاجتهم للمال والسلاح واسترقاق الأسارة، ده يدل على أمرين. أولا شدة وزيادة العناية بالتعليم، شدة وزيادة العناية بالتعليم. الأمر الثاني جواز تعليم الكافر المسلم للمسلم يعني ما لا يتعلق له، ما لا تعلق له إيه؟ بالدين، كما يوجد الآن في أمور الصناعة والهندسة والطب والزراعة والقتال وغير ذلك. يجوز الواحد يتعلم العلوم زي بقول التكنولوجية أو العلوم العصرية من غير المسلم، يهودي، نصراني، مصري، أوروبي، هندي، أمريكي، مدام عنده علم وهتستفيد منه يجوز تتعلمه. هذا بخلاف بقى النصارى الأول في العصور الوسطى لما كانوا بينهوا أبنائهم أن يذهبوا إلى الأندلس ليتعلموا العلم من المسلمين، فكانوا يكفرون من يتعلم العلوم الحديثة، وكان يرون الذي يتعلم العلوم الحديثة هذا خارج عن تعاليم الكنيسة، وأنه ضد الكنيسة والنظام البابوي. وتعرف انت سامعين طبعا وعارفين محاكم التفتيش وما كان يحدث للنصارى في أوروبا، وبالذات الشباب الذين جاءوا إلى الأندلس وتعلموا علم الطب والهندسة والصناعات وغير ذلك من أبناء المسلمين وعلماء المسلمين آنذاك في الأندلس. لكن المسلم يعلم أنه يجوز تعلم العلوم التكنولوجية أو العلوم العصرية من المسلم وغير المسلم، أما الدين فلا. يعني ماشي هتطلع بره تاخد دكتوراه في الهندسة، ماجستير في الطب، مش عارف دبلومة في الصناعات الثقيلة، دكتوراه في صناعة الطائرات، مش عارف في الذرة، في علم الفضاء إلى آخره، ماشي. لكن العجب بقى ان واحد يطلع ياخد ماجستير في اللغة العربية من جامعة السربون الفرنسية، او رايح مثلا ياخد ليسانس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإنجليزية. كيف ذلك؟ كيف تأخذ هذه العلوم؟ ربما كان اللي بيدرسوا فيها مسلمين وربما كانوا غير ذلك. فإذا كان ما لا تعلق له بالدين يجوز لك أن تأخذه من غير المسلم، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ دينك إلا من المسلم، وإلا من المسلم الموثوق في دينه وأمانته وتقواه. قال العلماء: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فليس كل ما يقولك ده مفكر إسلامي وده كاتب إسلامي وده مش كل واحد تاخد منه الدين. لازم اللي بتاخد منه الدين ده تعرف تقواه ودينه وأخلاقه، وتعرف مصادره من العلم وممن أخذ هذا العلم وعلى من ترى يدي من تربى، وتتأكد وتتيقن من هذا العلم وتختبر وتسأل، وما فيش مانع تسأل سؤال واثنين وثلاثة عشر عشان تشوف مدى العلم اللي موجود عنده وأصول هذا العلم الذي يدرسه للناس. وقد كثر المتعلمون بسبب ذلك، حتى كان عدد كتاب الوحي 42 رجل، ثم كان انتشار الكتاب مع الإسلام، وجاء النص على الكتابة في توثيق الدين في قوله تعالى، في توثيق الدين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأشهدوا عليه شهيدين ولا فاكتبوه، شوف آمنت الكتابة فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل إلى آخر الإيه؟ الآية. فكان توثيق الدين بالكتابة لا بالإشهاد فقط، لا بالإشهاد فقط، وهي أطول آية في كتاب الله تعالى رسمت فيها كتابة العدل الحديثة كلها. وإذا كان هذا شأن القلم وتعلمه، فقد وقع الكلام في تعليمه للنساء على أنهن شقائق الرجال في التكليف والعلم، فهل كنا كذلك في تعلم الكتابة أم لا؟ إلى فترة قريبة من الزمن كان تعلم المرأة ده مشكلة، مش عايز اسمها المرأة تتعلم، لا ده تعلم المرأة في غاية الأهمية. وطبعا لما أقول تعلم المرأة في غاية الأهمية أقصد علوم الدين نمرة واحد، نمرة اثنين العلوم التي لها تعلق بالمرأة كعلم الطب والحياكة والتدبير المنزلي وتربية الأولاد والإسعافات الأولية والقوابل وغير ذلك مما له صلة أكيدة بالنساء. طيب واحدة تاخد ليسانس بكالوريوس تجارة، مش عارف بكالوريوس هندسة، هتعمل ايه دي بيه؟ ما هو بكالوريوس هندسة هتضطر انها تقف بين الرجال، وتضطر انها تلبس بقى بربطوز وتقف وتطلع على السقالة وتنزل، اذا كانت بقى ايه هتاخد يعني بكالوريوس هندسة في المباني وانشاءات المباني مدني، او ميكانيكا هتشتغل بقى في العربيات وتروح تشتغل بقى في الطيارات وفي المطارات، او مثلا تاخد بكالوريوس مثلا هندسة طب قصدي في عقم الرجال. طب ليه؟ ليه يعني ايه اللي اضطرك ان يعني لازم تشتغلي في القسمة التي لازم تطلعي فيها على عورات الرجال بس ليه؟ طب ما تاخدي بكالوريوس طب في عقم النساء في أمراض النساء، إيه المانع؟ فنحن ننادي بتعليم المرأة ونقول تعليم المرأة هام جدا، ولكن في الحدود التي تتفق مع أنوثتها، فضلا عن تعلمها دينها. النهاردة المرأة اللي مش متعلمة الجاهلة خالص، لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا تعرف أين تضع قدمها ولا تعرف الليل من النهار، هذه يعني سوس ينخر في عظام الأمة، وأبناؤها بيخرجوا إلى الشارع وما في ما يتعلموا حاجة. حتى لو دخلوا مدرسة، تبص لها راح المدرسة وجه عملت الواجب يا ولد، آه عملته، بصي حتى بصي خلاص مصدقك ما تعرفش تقرأ، خدت واجب النهاردة آخر ما خدناش، لا ما خدناش واجب، فحتى بص اهو في كتابه، وتبص على في الكتاب ما هيش شايفه، ما هيش عارفه التاريخ ده تاريخ كام، ولا ده بتاع النهارده ولا بتاع امبارح ولا ايه بالظبط، مش عارفه حاجه. يجيب الشهاده، جبت الشهاده، اه نجحت يا ام الحمد لله، وريني كده ابن الشهاده بس، اه والله يا ابن ناجح. وبالذات بقى انت عارف شهاده نص سنه النهارده ما بقاش يحط فيها كحك، ممنوع يحط كحكه في شهاده نص سنه. ليه؟ لان نمره الفصل الدراسي الاول بتجمع مع نمره الفصل الدراسي الثاني وبتخرج النتيجه اخر السنه بقى، فجابني الشهاده بتاعت نص سنه الاولاني شافتها مفيش ولا كحكه، خلاص هي عارفه ان اللي صائد ده عنده كحك، كحكه حمراء كده وخلاص. وممكن الواد ياخد الشهاده ويروح يغير في الارقام ويعمل ويعمل وهكذا. زائد بقى الواد خلاص ما شايف ابوه وامه، ما بيعرفش يقرا ويكتبه، يبقى هو يتعلم ليه؟ حتى الاب نفسه هتتعلم ليه؟ انت شايف امك وابوك متعلمين، ركتك ده يروح واخدينه على ورشة يتعلم له ميكانيكا، ولا يتعلم له كهرباء، ولا يتعلم له حدادة، ولا نجارة، اي حد. ويخش بقى ده هيبقى واحد الى يضم الى جيش البلطجية، يضم الى جيش الصيع، يضم الى جيش بتوع البنجو، يضم الى جيش المفسدين في الارض، يضم الى جيش الذين ينشرون الفحشة بين الناس. حتى ممكن يشتغل، يبقى ما شاء الله عليه بيجيب قرش، يا سلام، اشتغل ميكانيكي سيارات زي الفل، لكن بعد ما بيخلص الورشة يجي يروح متشطف ويلبس ويروح يسهر، يروح يصرف فلوسه في الحرام، يمشي في الغلط. ما انت ما عملتش حاجة، هو انت كده علمت الحمد لله كل ابنائي ما شاء الله اللي ميكانيكي سيارات واللي كهربائي سيارات واللي حداد مسلح واللي، طب ما ده كويس قوي، ده بيقدمه فعلا نفع للمجتمع، لكن هل عنده من العلم بحيث ان هو يستفيد بهذه المهنة يطورها مثلا، او يستفيد من المهنة دي بحيث ان المال اللي بيجيله منها ينفقه في الخير، او يستفيد من المهنة دي بحيث ان هو ما تبقاش ليه شلة فاسدة مفسدة؟ افتح جرائد الحوادث تجد غالب حوادث السطو، الاغتصاب، النصب، تجارة البنجو، تجارة الهيروين، تجارة مش عارف ايه الى اخره، يقول لك ده كانت صنعته كذا، صنعته كذا، معهوش شهادة، صنعته كذا، معهوش شهادة. سهل، ده هو الصيد السمين اللي بيبحث عنه تجار السموم البيضاء وتجار البنجو والمفسدين في الارض، يقول لك ده سهل قوي، تقدر تجيبه بشريط شريطين ومشي حالك واديله قرشين يبقى زي الفل. حتى الاولاد اللي شغالين مثلا في الميكانيك، تبص الاولاد ده بيقول لك ده حرفته شم الكل، شم البنزين، ادمان، ما هو مش لاقي شم هيروين ومش لاقي شم مش عارف ايه، فبيشم الكل والبنزين، وامه تقول لك انا هعمل له ايه، والاب مشغول او مش موجود او ميت او مطلق امه او ده او ده. طبعا لما انت فعلا تيجي الكلام ده ممكن تلاقيه مثلا في الشارع عندنا في اسره اسرتين، لكن كل ما تدخل بقى في ادغال الاماكن اللي ما فيهاش يعني تعليم تجد الكلام ده في الشارع فيه 10 اسر. تخش بقى في الارياف تجد الاماكن الشباب دول بقى يعني بالمئات والالاف، ده كله من قله الايه؟ التعليم. تعليم المراه اولا، تعليم المرأة. وطبعا احنا عارفين حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفص، فقال لي الا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ سيدة حفصة كنت تعرف تقرأ وتكتب، فجاب لها الشفاء بنت عبد الله، علمت مين؟ سيدة حفصة الكتابة. وبعدين قالها بقى علميها الدين، علميها رقية النملة، الرقية التي ترقي بها من النملة. رواه المجد في المنتقى عن أحمد وأبي داود. وقال بعده وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة، حديث الثاني حديث عائشة رواه الحاكم وصححه البياقي مرفوعا، لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، يعني النساء، وعلموهن الغزل وصورة النور. قال الشوكاني في نيل أوتار على حديث المنتقى وحديث عائشة إن حديث الشفاء دليل على جواز تعليمهن، وحديث النهي محمول على من يخشى من تعليمها الفساد، أعني تعليم الكتابة والقراءة. أما تعليم العلم فليس محل خلاف، والواقع أن هذه المسألة واضحة المعالم إذا نظرت للآتي. أولا، لا شك أن العلم من حيث هو خير من الجهل، والعلم قسمان: علم سماع وتلقي، وهذه سيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت القدوة الحسنة في ذلك في فقه الكتاب والسنة، وكم استدركت على الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا مشهور ومعلوم. فكان سيدة عائشة معلومة وسط الصحابة إنها من أعلم الصحابيات، من أعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا دائما يجي يسألوها في كل مسألة، بل واستدركت على كثير من الصحابة في كثير من المسائل، تقول لا أنت أخطأت في هذه المسألة والمسألة فيها كيت وكيت. معلومة إن السيدة عائشة يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 9 سنين، ومات عنها وعندها 18 سنة، وظلت إلى خلافة معاوية، وكل هذا الزمان الذي قضته كان في التعليم والتعلم رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. الثاني، علم تحصيل بالقراءة والكتابة، وهذا يدور مع تحقق المصلحة من عدمها، فمن رأى أن تعليمهن مفسدة منعه، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر على رجل يعلم امرأة الكتابة فقال لا تزد الشر شرا، وروي عن بعض الحكماء أنه رأى امرأة تتعلم الكتابة فقال أفعى تسقى سما. وأنشد الآت: ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطاب والخطابة هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة. ومثله ما قاله المنفلوط: يا قوم لم تخلق بنات الورى للدرس والطرس، وقال وقيل لنا علوم ولها غيرها، فعلموها كيف نشر الغسيل والثوب والإبرة في كفها ترس عليها كل خط جميل. وهذا نظر إلى تعليمهن وموقفهن من زاوية واحدة، كما قال الشاعر الآخر: كتب القتال والقتل علينا وعلى الغانيات جر الذيول. مع أننا وجدنا في تاريخ المرأة، أنا بقرأ طبعا الناس اللي هم بيقولوا مش عايزين تعليم المرأة، بعد كده الرد عليهم، مع أننا وجدنا في تاريخ تعليم في تاريخ المرأة نسوة شاركنا في القتال، حتى عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسقي الماء، وأم سلمة تداوي الجرح، إذ لا يؤخذ قول كل واحد منهما على عموم. قال صاحب التراتيب الإدارية: أورد القلنشندي أن جماعة من النساء كنا يكتبن ولم يرى أن أحدا من السلف أنكر عليهن ذلك. ومن المعلوم رواية كريمة، هذه امرأة يعني من العالمات، لها رواية لصحيح الإمام البخاري، وهي من الرواية المعتبرة عند المحدثين، فقد رأيت بنفسي وأنا مدرس بالإحساء نسخة لسنن أبي داود عند آل المبارك، وعليها تعليق لأخت صلاح الدين الأيوبي. وذكر صاحب التراتيب الإدارية قوله: وقد ثبت عن كثير من نساء أهل الصحراء الإفريقية، خصوصا شنقيط وهي المعروفة الآن بموريتانيا وقبيلة أخرى كانت منها العجب، حتى جاء أن الشيخ المختار الكنتي الشهير ختم مختصر خليل للرجال وختمته زوجته في جهة أخرى للنساء. مختصر خليل ده من أصعب المختصرات في الفقه، يعني لما تقرأه كنت تحس أنك بتقرأ طلاسم، وبالرغم من ذلك زوجته ختمته حفظا يعني فهما، حفظا وفهما على النساء، وهو ختم على أحد الرجال. ومما يؤيد ما ذكره أننا ونحن في بعثة الجامعة الإسلامية الإفريقية سمعنا ونحن في مدينة أطار، وهي على مقربة من مدينة شنقيط المذكورة، سمعنا من كبار أهلها أنه كان يوجد بها سابقا 100 فتاة يحفظن المدونة كاملة. عارفين المدونة؟ مدونة الفقه، فقه الإمام مالك كله، فقه الإمام مالك كله، كان فيه أكثر من 100 فتاة حافظين هذه المدونة. وقد سمعت في الآونة الأخيرة أنه كانت توجد امرأة تدرس في المسجد النبوي الحديث والسيرة واللغة العربية، وهي أيضا شنقيطية. ويجب أن تكون النظرة لهذه المسألة على ضوء واقع الحياة اليوم وفي كل يوم، وقد أصبح تعليم المرأة اليوم من متطلبات الحياة، ولكن المشكلة تكمن في منهج تعليمها وكيفية تلقيها العلم. فكان من اللازم أن يكون منهج تعليمها قاصرا على النواحي التي يحسن أن تعمل فيها كالتعليم والطب وكفى، يعني الأعمال المنزلية والطب والإسعافات الأولية كما قلنا، والتعليم، تعليم النساء وتعليم الأولاد والأطفال وكده، هؤلاء أقدر على بذل المجهود فيها. النهاردة مثلا لو عملنا كلية للبنات لتعليم رياض الأطفال بنات بس، ويعلموا الأطفال الصغار، البنت أو المرأة بتبقى أقرب إلى الطفل من الرجل، تستطيع أن هي تبث كل فائدة وتحميه من كل مفسدة، وتحنو عليه وتصبر عليه وتعامله، حتى وإن الطفل الصغير ده مثلا استطاع يعني حدث منه مكروه مثلا، أو حدث منه أنه تبول أو تبرز أو ما شابه ذلك، تستطيع المرأة تقوم به بخلاف الرجل. لما يكون مدرس بيعلم في رياض أطفال صعب جدا، صعب أن مدرس رجل يعلم في رياض أطفال، هيبقى صعب جدا عليه. فلما يكون عندنا مثلا كلية خاصة، كلية بنات خاصة بتخرج البنات اللي هم بيعلموا الأطفال دون مثلا سن العاشرة، دون سن العاشرة بيعلمهم، يا سلام تبقى ممتازة جدا. خدت بالك؟ نساء مثلا يتعلمن الطب، النهاردة للأسف حتى خريجات كليات الطب، النهاردة خريجات كليات الطب مستواهم التعليمي أقل بكتير من الرجال، وده يظهر لك تماما أن المرأة فيها عندها شغلات أخرى. دكتورة النهاردة مثلا جراح، صعب أنها تعمل عمليات جراحية كبيرة، تعمل حاجات الصغيرة كده المحدود. دكتورة مثلا أمراض نساء وتوليد، تبص لها بتروح لها حالات كتير، وبعدين تيجي حالة من حالات تقول لها مثلا روح للدكتور فلان. الله، طب ده انا جايه لامراه علشان خاطر انا مش عايز انكشف على رجل، هي لان مستواها اعلى من مستواها. طب ليه؟ لان المراه برضو حتى وكانت خريجه كليه الطب عندها انشغالات اخرى، فيه زوج وفيه اولاد، ما فيش عندها بقى دماغ ان هي تعمل دبلومه وماجستير ودكتوراه، ولو حتى عملت هتبقى كلام على ورق، لانها ما بتمارسش كتير زي الرجل طول نهاره في المستشفى ويمارس وكده. فحتى المجال اللي احنا بنقول المراه تهتم بيه مش هتقدر برضو ان هي تبلغ فيه المنتهى لكثرة انشغالاتها وللمهمة العظيمة عليها، وهي انجاب الذرية الصالحة وتربية الاولاد تربية صالحة. يقول اما كيفية اخر مسألة بقى، واما كيفية تعليمها فان مشكلتها انما جاءت من الاختلاط في مدرجات الجامعة وفصول الدراسة في الثانويات في فترة المراهقة وقلة المراقبة، وفي هذا يكمن الخطر منها وعليها في آن واحد، فاذا كان لابد من تعليمها فلابد ايضا من المنهج الذي يحقق الغاية منه ويضمن السلامة فيه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اما ما يخشى عليها من الاتصال عن طريق الكتابة فقد وجد ما هو اقرب واسرع منها لمن شاءت، وهو الهاتف في البيوت، فإنه في متناول المتعلمة والجاهلة، والمدار في ذلك كله على الحصانة التربوية والمتانة الدينية والقوة الأخلاقية. يعني يقولوا لا، ده احنا لما نطلعهم يتعلموا طريق التعليم والقراءة والكتابة هيفسدوا ويختلطوا بالرجال، وعن طريق الكتابة ممكن يراسلوا ويقرأوا ويكتبوا مع من تريد أن تراسله. نقول لهم لا، النهاردة التليفون بقى أسرع، النهارده ما بقاش في تليفون، النهارده ما بقاش تليفون بس في البيت، الراجل كان خايف على بنته قافل التليفون في البيت عشان ما تتكلمش، النهارده في تليفون محمول وبقى خلاص هيتلعب بيه في الشوارع دلوقتي، التليفون محمول بقى سهل جدا ورخيص، واي واحد يقدر يجيب تليفون لو معاه 1500 ولا 2000 جنيه يبقى في التليفون في جيبه ويتمظهر بيه ويتفشخر بيه قدام الناس في الطرقات وكده. فمسألة مش مسألة تليفون بس، النهارده بقى فيه الكمبيوتر والانترنت و يعني وسائل المعرفة، وسائل اتصال المرأة النهاردة بالرجال بقت كثيرة جدا. طب ايه اللي يحفظ المرأة من اتصالها بالرجال؟ يحفظها من الرجال ويحفظ الرجال منها ان تؤدبها وتعلمها وتفقهها في دينها. رب بنتك على العفة وعلى الطهارة وعلى الحياء وعلى الحفاظ على شرفها وعلى 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 الى اخره، وهذا هو ده النهاردة هيبقى المعول الاساسي للحفاظ على البنت، مش فقط قفل الباب عليها، لان لو اغلقت الباب دون تعليم ما هتصدق، هتسافر او تروح هنا او تروح هنا او تطلع بس الشغل تروح فتح الشباك وتقعد تبص في الشباك، تكلم ابن الجيران، تتصل بالتليفون، تشوف صاحب من صاحبات تقول لها مش عارف وهكذا. فافضل حافظ لبنتك ان تعلمها دينها، ان تعلمها دينها. هذا والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الدرس انا عارفه انه تقيل شويه ولكنه مهم. خلصنا من هذا الدرس لمسائل، المسألة الأولى عظم شأن القلم، وإن الأقلام أربعة، القلم الذي خلقه الله أول ما خلق، خلق القلم، القلم الذي يكتب فيه الألواح في ليلة القدر، القلم الذي يكتب به أفعال العباد عن طريق الكرام الكاتبين، ثم القلم الذي يكتب به الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، وثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الخامسة القلم الذي بين يديك والذي تكتب به الخير أو الشر، وكلما كان القلم موظفا في الخير كان هذا القلم شريفا معظما مقبولا عند الله تبارك وتعالى. المسألة اللي بعد كده أهمية القراءة والكتابة، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يجلس هكذا دون أن يتعلم القراءة والكتابة. سبقت المسألة دي مسألة تقييد العلم بالكتاب، يلزمك لمتفرع عن مسألة القلم، يلزمك أن تقيد كل معلومة تسمعها بالقلم، فإنك متى قيدت العلم بالكتابة كان هذا العلم سهل ميسور استرجاعه والعمل به إن شاء الله تعالى. ثم مسألة القراءة والكتابة أهمية تعلمها، ينبغي لك كمسلم يجب تكون بتعرف تقرأ وتكتب، ما بتعرفش تقرأ وتكتب بسرعة تسارع أن تتعلم القراءة والكتابة، تعرف جارك ما عرفش يقرأ ويكتب علمه وهكذا، فإنك متى تعلمت لا لتأخذ شهادة محو الأمية، وإنما تتعلم من أجل أن تكون عضوا نافعا لنفسك ولأسرتك ولمجتمعك، وتتعلم دينك من الكتاب والسنة بطريقة سهلة ميسور. المسألة الأخيرة مسألة تعلم النساء وأهمية تعلم النساء، وإن المرأة هي أساس أساس الأمم أو أساس بنات الأمم، والواجب على كل رجل أن يعلم امرأته ويعلم أخته ويعلم أمه، وهذا التعليم سيفتح لهم المجال ليتعرفوا على ما يجب عليهم تجاه أنفسهم وتجاه أولادهم وتجاه ربهم وتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكونوا أعضاء نافعة في المجتمع لا أعضاء فاسدة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. حد له سؤال في الكلام اللي احنا قلناه؟ وأنا لما قلت أنه سلم أمر بمحو كل ما كتب عنه إلا القرآن، لأنه خشي اختلاط القرآن بالسنة، وبالرغم من هذا الإعلان إلا أنه بعض الكتاب النبي عليه وسلم أبقى ما عندهم، لأنه ضامن أن دول يعني مش هيخلطوا بين الحديث والآية. وكان فعلا صحيفة أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيره، كان في حوالي 6 أو 7 من الصحابة كاتبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظين عليها وفصلين ما بين القرآن والحديث. أيوة كان حافظ أبو هريرة كان يحفظ، لكن المكتوب عنده ما يشترطش أن يكون هو اللي كتبه، ممكن يكون هناك كان يتخذ كاتبا بين يديه يكتب له، لكن هو كان حافظ أكثر منه كاتب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لكنه تعلم تعلم الكتابة بعد كده، لأن سيدنا عمر بن الخطاب اتخذه يعني تقريبا في الحيرة أو في البحرين عامل له، وكان يعرف القراءة والكتابة أبو هريرة، بعد ذلك تعلم الكتابة، لكن هو في بدايته ما كان يتعلم الكتابة، كان بيحفظ فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما مقربه لي، وهو فعلا لم يكن وراءه لا عمل ولا غيره، وإنما كان يجلس للرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم منه كل شيء. نعم. لعين الذي دخل على بيت قوم وبدأ يقول لهم بعض صفاته وبعض صفات أهل الإيمان، وكيف يعني يتغلب أهل الإيمان عليه وكيف يتغلب هو على أهل الإيمان. هذا حديث باطل، هذا حديث باطل ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني برضو ده يعني وسيلة من وسائل العلم، خلي بالك مثل هذا الحديث، وحديث برضو البنت اللي نامت وكان عندها 13 سنة ونامت وكانت مشلولة وقالت لها سيدة زينب في المنام، وبعدين مش عارف لقيتها وقالت لها اكتبي 13 ورقة ووزعيهم، ولو وزعتيهم مش عارف هيجيلك ايه، ولو ما وزعتهمش هيحصل لك ايه، وفلان الفلاني التاجر ما وزعهمش فخسر تجارته في 13 يوم، وفلان الفلاني كان خسران وحالته تعبانة واول ما وزع 13 في اليوم ال 13 كسب مش عارف كم الف جنيه. طبعا هذا كاذب. وبرضو القصة بتاعت مفاتيح خادم مفاتيح خادم الحجرة الشريفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأقاصيص اللي هي لا تنتشر إلا بين الجهلاء. كل ما يكون عندك علم بالكتاب والسنة، وكل ما تعرف تقرأ وتكتب وتعرف مصادر العلم ومن تسأل ومن يجيبك، كل ما اندثرت هذه الأشياء. زمان أنا أذكر أن يمكن يوميا كانت الحاجات دي منشورة بين الناس. النهاردة فين؟ كل سنة سنتين ثلاث سنين مرة لما يجي حد يسأل. يعني أخيرا مثلا كان في بنت في كلية صيدلة عادي كانت لها الورقة بتاعت البنت اللي هي نامت ديت وكانت لها السيدة زينب وكده، وراحت كتبتها ووزعتها وعملت ايه اكتر من 300 ورقة وزعتها، وهي مقتنعة قناعة داخلية كاملة ان هي تعمل صح، وتعرفش ما كانتش تعرف ان هذا شرك بالله ولا يحل لها. هي معاها يعني بتدرس، خلصت ثانوية وخلصها ودخلت كلية وكده وعملت كده، لان برضو دي نتيجة ايه؟ ان في عندنا امية دينية. انا قلت الامية اميتان، امية القراءة والكتابة تليها الامية الايه؟ الدينية. فمثل هذه الاحاديث يجب الا تنتشر بين المسلمين، ولن تنتشر بين المسلمين ما دام المسلمون عندهم من العلم والمعرفة بالكتاب والسنة ما يقيهم ويحفظهم من هذه الايه؟ المنكرات والاكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي ان الرسول قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. ازاي نستعمل مرة واحدة ويستعمل؟ نعم في كتابة القدر، لكنه عند الله تبارك وتعالى موجود، ما عندناش علم بقى انه كتب ايه تاني بيه، لكن هو أول ما خلق القلم وقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة، فكتب القلم. هل بقى لم يكتب به بعد ذلك؟ لا ندري، لا ندري. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله المرة الجاية هيبقى الدرس أسهل من كده، هنخش بقى في الآيات اللي فيها وعيد ونار وجنة وكده، وفيها وقائع وقصص حلوة يعني.